واحدة مثل قصة لقمان؟
لا 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 لا, لا يا أخي, القصص والقص لغة تتبع الأثر من هنا. أنت وين ذهب؟
هذا بعد بعد القسم.
ليس بعد القسم يأتي القصص.
طيب خليني أشوف.
أنت 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 بدأت بتكرار القصص.
نعم أنا بجوز
لأن حوالي صفحة ونص.
آه هيها. القصص والقصة لغة تتبع الأثر, وفي الإصطلاح الأخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى.
في قبلها عندي قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وذلك لتمام مطابقتها على الواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى.
من هذا طيب هذا ليس عندنا في النص.
في عندكم فقط.
طيب وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم من المؤمن مع المؤمنين بهم والكافرين, وقسم عن أفراد وطوائف جرى لها ما فيه عبرة.
جرى لهم ما فيه عبرة
ونقله الله تعالى عنهم, كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, قصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة, منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص. قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. وقوله: حكمة بالغة فما تغني النذر. كذلك بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أصابهم من المكذبين له لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وقوله: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه, إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم.
أمثالها
أو للكافرين أمثالها. سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن إخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذه فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله.
خلينا نقف عند الإسرائيليات كمل.
تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها، ثانيا توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها. ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون
تناقض. بس
ماشي.
طيب الآن نشرح. القصص في اللغة تأتي لها معنيين، القصص والقص. والقص تتبع الأثر، يقال قص أثره إذا مشى يتبع أثره. فالقصة تتبع أحداثها، ولهذا قال في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. يعني القصة حتى تكون قصة لابد أن لا يكون فيها تناقض، ولابد أن يكون لها بداية ونهاية وتسلسل أحداث، ويكون فيها رموز اللي بيسموهم الآن أبطال. ولهذا لا نجد قصة في القرآن إلا ونجد لها بداية ونهاية وأحداث، وهذه الأحداث فيها عبر وعظات، وهذه الأحداث لها رموز. وفي قصة يوسف مثلا نجد رموز لقصته، وأعظم رمز هو يوسف نفسه، بعدين يعقوب أبوه، بعدين إخوانه، عزيز مصر، امرأة العزيز، السجينان الذين دخلوا معه السجن قص عليه رؤياهما، نساء الوزراء اللي قطعنا أيديهن، وهكذا. في قصة موسى عليه السلام نجد مع فرعون، نجد موسى عليه السلام، ونجد المقابل فرعون، ونجد هامان، ونجد السحرة، ونجد زوجة فرعون المؤمنة التي يعني قالت قرة عين لي ولك، ونجد أم موسى عليه السلام، ونجد الأحداث والمعجزات التي ظهرت لموسى عليه السلام من فلق البحر، وتتابع هذه القصص، ثم نجد يعني بني إسرائيل وتعنتهم ودورهم إلى غير ذلك. إذا نظرنا إلى قصة الكهف، أصحاب الكهف، خوان الكهف، نجد قصة هؤلاء الفتيان الذين آمنوا بربهم وفروا بدينهم، كيف أن الله عز وجل ألقى عليهم النوم 309 سنوات، ثم أفاقوا وجدوا البلاد تغيرت والدول تغيرت والعملة تغيرت، وكيف أن الله عز وجل جعل فيهم عبرة كان سبب في هداية الناس إلى غير ذلك. ويقول الشيخ يحفظه الله يرحمه الله: وقصص القرآن أصدق القصص. لماذا كانت قصص القرآن أصدق القصص؟ لأنها من عند الله، لأن الله عز وجل قصها علينا في كتابه وعلى ألسنة رسله، ولأن الله عز وجل أصدق القائلين، وكتبه السماوية منزلة بواسطة أمين الوحي جبريل من عنده، فهي أخبار صدق وأخبار حق. ولهذا ربنا عز وجل يقول: ومن أصدق من الله حديثا. فكل ما حدثنا الله به من أخبار ومن قصص ومن أوامر ومن تعليمات وهدايات، كلها صدق وحق وكلها تامة لا نقص فيها، ولا يعتريها فتور، ولا يعتريها اضطراب، ولا يعتريها باطل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهي مطابقة للحس، مطابقة للواقع، وليست هي النسج الخيال كالقصص التي تكون في المسرحيات والأفلام، ينسجونها بعض الكتاب، بعض المخرجين، بعض الممثلين من بناة أفكارهم ليس لها رصيد من الواقع ليوصلوا معلومة أو فكرة للناس، وقد يكون فيها كذيب كثيرة وأساطير وبالغات. ربنا عز وجل يقول: نحن نقص عليك أي يا محمد، وهنا نحن ضمير المعظم نفسه، يعني ربنا عز وجل بواسطة أمين الوحي، نحن نقص عليك. هذا القصص يعني بواسطة الوحي وليس مشافهة، لأن جبريل هو أمين الوحي. نحن يعني الله عز وجل يقص على نبيه أحسن القصص بواسطة الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: أوحينا إليك هذا القرآن، لأن هذا القرآن وحي أوحاه الله وأنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. ولهذا قال الله في نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا هناك أخبار وقصص لا يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما علمه الله من الأمم السابقة. إن بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى وبين إبراهيم وبين يونس وبين يوسف آلاف السنين، ما كان ليعلم صلى الله عليه وسلم الغيب، وما كان ليعلم ما غبر من أحداث لولا أن الله عز وجل أعلمه بواسطة هذا الوحي الذي أنزله عليه يتلى إلى يوم الدين. ولهذا نحن أمتنا أمة الإسلام شهداء على الأمم، يشهدون للأنبياء أنهم قد بلغوا رسالات الله، لأن الله أخبرنا في كتابه في القرآن أن نوحا بلغ، وأن إبراهيم بلغ، وأن يونس بلغ، وأن صالح بلغ قومه، وهكذا. ولهذا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه القصص لماذا كانت أحسن القصص وأصدق القصص لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى؟ فهي أحسن القصص لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة ولجلال معانيها وتراكيبها ولصدق لهجتها ولواقعيتها، ولأن فيها صلاح البلاد والعباد. وهي أنفع القصص، قصص نافعة، ليس من أجل التسلية فقط، وليس من أجل إثارة المشاعر، ولا من أجل صرف الوقت. إنها أنفع القصص، وقد شهد الله بذلك، لأن فيها العبر والعظات. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، يعتبر بها كل ذي عقل راجح، ويتعظ بها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهي قصص معبرة مؤثرة شديدة الواقع، شديدة التأثير، مزكية للنفوس، مربية، مهذبة للنفوس، لها تأثير بالغ في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. ولهذا لو استغلت القصة استغلالا حسنا في تربية الأمة وتهذيبها وترشيدها وردها إلى دينها الحق، لكانت من أفضل الوسائل وأنجع السبل في شفاء القلوب وتهذيب الأخلاق. وهذه القصص كما يقول شيخنا ابن العثيمين رحمه الله ثلاثة أقسام، يعني مدارها ثلاثة أقسام، يعني مواضيعها ومضامينها. أول هذه الأقسام قسم يتحدث أو يدور حول الأنبياء والرسل، حول رسالات الله وما وقع لأنبياء الله مع أقوامهم من المكذبين والمؤمنين، من تابعهم ومن كذبهم، وكيف أن العاقبة للمتقين. القسم الثاني يتحدث عن أفراد وعن طوائف جماعات جرى لهم ما فيه عبرة وعظة، ووقع عليهم أحداث، وهناك حضارات سادت ثم بادت، وهناك طوائف طغوا، هناك أفراد بغوا وطغوا في الأرض وعلوا علوا كبيرا، ثم كان عاقبتهم أن أصبحوا جيف. أين فرعون؟ اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أين نمرود؟ أين أبو جهل الذي انتهى أمره إلى أن ألقي وسبعين رجلا من صناديد قريش في بئر خرب بعدما جيفوا وقتلوا شر قتلى، وهو الذي علا في الأرض وهو فرعون هذه الأمة. أين وأين؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فنقل الله تعالى عنهم هؤلاء الأفراد والطوائف، قص الله علينا قصصهم، أفراد نساء خلدهن هذا القرآن كمريم وآسيا زوجة فرعون المؤمنة التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ومريم التي أحصنت فرجها مريم البتول، أسماء لامعة خلدها القرآن سواء كانت نساء أو رجال، لقمان العبد الصالح الذي حفظت وصاياه وأنزل الله فيه سورة تتلى ليوم الدين فيها العبر والعظات، وإنما نال الحكمة بصبره وعفة لسانه وطهارة قلبه ووقوفه عند حدود الله وصدقه ظاهرا وباطنا وعدم خوضه فيما لا يعنيه. وكذا قصة العزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهو من أنبياء بني إسرائيل، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. قصة الهدهد طائر، هو طائر خلده القرآن وهو ملك الطير، هذا الهدهد الذي دعا إلى التوحيد وأفزعه ما رأى من عبادة أهل اليمن للشمس وتولي امرأة عليهم وطاعتهم لها طاعة عمياء، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر الآيات. وقصة النملة وعالم النمل، نملة يذكرها الله عز وجل في كتابه ويفرد لها سورة باسمها، هذه المملكة العظيمة المتقنة. النحلة عالم النحل يخلدها الله ويذكر لنا قصة النحل في القرآن، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كلب أهل الكهف، كل هؤلاء وغيرهم كثير، الذبابة، العنكبوت، البعوضة، أفراد من البشر وأفراد وطوائف وأفراد من الحيوان بل من الجماد أيضا. فهذا جبل أحد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحبنا ونحبه، بيت الله الحرام أماكن شريفة وأزمنة شريفة ذكرها القرآن، قص علينا ما وقع فيها من أحداث. قارون كمثل للسوء، ذو القرنين ملك صالح حكم المشرق والمغرب وجاهد في سبيل الله وبنى الردم العظيم على قوم يأجوج ومأجوج حتى يمنع ظلمهم عن الناس. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد. أصحاب الفيل الجيش العرمرم الذي خرج على رأسه أبرهة الأشرم الكافر المشرك يريد هدم بيت الله الحرام، فصده الله فصدهم الله وأرسل عليهم الطير الأبابيل وهي طيور الخطاف تحمل ثلاثة حجارة، حجر بمنقارها وحجرين في رجليها، وتلقي هذه الحجارة كلما ألقت حجرا على فارس ذاب كما يذوب لوح الثلج. أصحاب الأخدود الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا واتبعوا التوحيد وكفروا بالشرك رغم تهديدهم بالنار وصبروا فخلد الله ذكرهم وكانوا مثال يحتذى لكل أهل البلاء، ليصبر أهل الحق على البلاء لأن العاقبة للتقوى. فهذه الدنيا دار بلاء ودار فناء وليست دار شقاء وليست دار بقاء، إنها دار فناء ودار ابتلاء، ولكن الجنة هي دار البقاء الأبدي السرمدي. ثالثا وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحداث حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام كخراب سد مأرب وقصة أهل سبأ الذين فسقوا وبدلوا نعمة الله كفرا، وبدل الله على جناتهم بدلها بالزقوم والسدر والأسل وخرب عليهم سدهم وأرسل عليهم سيل العرم وأخبرنا القرآن عن أحداث ستكون بين يدي الساعة، أحداث عظيمة تؤذن بقيام الساعة وهي علامات الساعة الكبرى كالدخان والدابة والدجال ويأجوج ومأجوج. وإن كان الدجال لم يذكر في القرآن لكن أحاديثه بلغت مبلغ الآية من القرآن. أما يأجوج ومأجوج فقد ذكر في القرآن، أما الدابة والدخان فقد ذكر، طلوع الشمس من مغربها ذكر، وخسوف وغير ذلك قد ذكر في القرآن. كل هذه أحداث ستأتي وستؤذن بقيام الساعة الكبرى وخراب العالم. فيقول الشيخ يرحمه الله: وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة، في قصة إلغاء التبني وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته بعد أن طلقها واعتدت، وقصة أبي لهب وسورة المسد تحكي سوء العاقبة التي كان عليها ومات عليها أبو لهب وزوجته. وهذا من علامات النبوة ومن إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن كلام الله. قال الشيخ رحمه الله: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها هذه الحكم للمثال لا للحصر، وقد يكون هناك حكم أكثر منها، ولكن الشيخ يرحمه الله اقتصر على أهمها. واحد: بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص. لماذا أنزل الله هذه القصص؟ أولا: ليزدجر كل عات، كل متكبر، وليعود إلى ربه. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي راجع لهم، حكمة بالغة ما تغني النذر. يعني إذا لم يتعظوا بهذه القصص وهذه الأنباء وهذه القصص الواقعية، فمتى يتعظوا؟ ثم قسم آخر أو حكمة أخرى: بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، بيان عدله تعالى، لأن الله عز وجل يعاقب من عصاه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، إن الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. فكلنا أخذنا بذنبه، ومن عاقبه الله بالعذاب فقد عاقبه بعدله، ومن عفى عنه فقد عامله بلطفه ورحمته. فبيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله، هل أغنت عنهم من الله شيئا؟ لا. ثالثا: بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كما أن الله يعاقب المكذبين والمعاندين، كذلك ينجي المؤمنين الصادقين المتابعين لأنبيائهم. فمن آمن مع لوط نجاه الله بفضله ورحمته. كما نجى دقيقة يا أخي، أنا مضطر أوقف المحاضرة دقيقة بس أرد على هاتف مهم.
خير إن شاء الله. أبدأ الترجمة إذن؟
ماشي. لا ترجم ترجم أنت.
طيب
ترجم وأنا أرجع إليك.
ماشي الحال.
السلام عليكم أبو.
السلام عليكم.
أنا عندي محاضرة أبو فارس، شايف تلفونك، عندي محاضرة لإخواننا في مسجد في خليف فارس في تكساس. عندي على الخط هسه محاضرة، بكرة بعد العصر أنا جاهز. يعني خليها على 3:30 ماشي الحال، على 4 ماشي. شو في شيء ضروري يعني؟ تحب أن نكمل ولا؟
على كيف والله شيخنا.
خلينا نخلص حكم القصص القرآني ونقف عند تكرار القصص.
ماشي هذا جيد إن شاء الله.
لا لأنه عندي محاضرة بعد يعني قليل إلى إخواننا في شيكاغو.
ماشي ولا تكرار القصص.
رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، كما قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كانت تنزل القصص على النبي صلى الله عليه وسلم لتسليته وتثبيته وتصبيره، لأن له في الأنبياء السابقين أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يعني حينما يقص الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم حينما يشتد أذى المشركين له، يقص عليه ما فعل المشركون بإبراهيم حيث ألقوه في النار، قصة إلقاء إبراهيم في النار وكيف أن الله عز وجل نجاه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. حينما يقص الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يعني ما حصل ليوسف حينما ألقي في الجب، في غيابات الجب، وبيع بثمن بخس، فإن في هذا تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. حينما يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى عليه السلام وكيف ألقي في صندوق في اليم بحر، وكيف خرج من مصر خائفا لما قتل القبطي، وكيف يعني رحل بأهله ولقي من قومه العنت والسخرية والاستهزاء. كذلك قصص الأنبياء، ما جرى ليونس في بطن الحوت، كيف أن الله نجاه، كل هذه فيها تثبيت وتسلية وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأصحابه. ولهذا لما بعض الصحابة كخباب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكشف عن ظهره وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من هذا المشركين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل تحفر له حفرة ويؤتى بالمنشار فيفرق نصفين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيأخذ لحمه عن عظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أين أنتم من الأمم السابقة التي عذبت وقتلت وأوذيت وحرقت إنكم لم تلقوا معشار ما لكم، عليكم أن تصبروا، لأن الدين عزيز وغالي، والدين لا ينصر إلا بالتضحيات والمجاهدة والجهاد. ثم يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد صبرهم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. أي ينبغي لكم ألا تستعجلوا الثمر قبل الغرس. فضريبة التمكين في الأرض الصبر والجهاد والمجاهدة وتحمل البلاء، وإنما التمكين يأتي بعد الصبر والتضحية. وهل تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين؟ خامسا، ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، بقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، يعني الذين كذبوهم وأجرموا في حقهم، فانتصر الله للمؤمنين من الكافرين أعدائهم الذين اضطهدوهم وقتلوهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وعد من الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولكن علينا أن نضحي لهذا الدين وأن نصبر على البلاء، والعاقبة للتقوى. سادسا، تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم والاستمرار في معاداتهم للمؤمنين وللموحدين، والاستمرار في وقوفهم في وجه الدعوة إلى الله، لأنهم بذلك هم يتحدون الله ويحاربون الله: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال الله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يسيروا في الأرض هنا بمعنى أنهم يقرأوا التاريخ وينظروا آثار المدمرين، ينظر الأمم التي دمرها الله، الأمم الكافرة التي عادت أولياء الله، كيف آلت عاقبتهم إلى سوء وإلى دمار وإلى هلاك وبوار. دمر الله عليهم، دمر عليهم ديارهم ومساكنهم ومعايشهم. وهذه سنة الله في الكافرين وللكافرين أمثالها. كل كافر يعادي شريعة الله، يعادي دين الله، فإن الله له بالمرصاد، وإن الله عز وجل سيمكن المؤمنين من الكافرين. سابعا وأخيرا، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني في هذا نصرة لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا يعني نصر للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأخبار لا يعلمها إلا الله، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمها لولا أن الله عز وجل أنزلها في كتابه بواسطة وحيه على قلب نبيه. ولهذا ربنا قال: تلك من أنباء الغيب، لأن ما مضى غيب بالنسبة لمن جاء بعد، لم يكن هناك من يكتب التاريخ، ولو كان هناك من يكتب التاريخ فربما يكون هذا التاريخ مزيف مزور، لكن ما يذكره القرآن هو الحق والصدق، وهو التاريخ الصادق المبين. تلك من أنباء الغيب، يعني الماضي، نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل أن ينزل عليك القرآن. فاصبر على ما أنت عليه واثبت على الحق، إن العاقبة للمتقين العاقبة الحسنة، إن كان للباطل جولة فللحق جولات. وقال تعالى: لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وكل هؤلاء الأقوام قص الله عز وجل علينا قصصهم في القرآن، ولهذا هذه الأمة تشهد لأنبياء الله كنوح وعاد وكنوح وصالح وكل أنبياء الله عز وجل، تشهد هذه الأمة لهم بشهادة الله عز وجل لهم في القرآن الكريم. هذا وأكتفي بهذا القدر، ونقف عند تكرار القصص. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. إذن ترايح يعني عندك محاضرة الآن، ما في مجال للعب.
والله عندي بعد قليل محاضرة.
طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. إذن خلص احنا منترجم.
طيب جزاك الله خير.
يعني أسئلة نبقيها للأسبوع الجاي.
والله اليوم ما في مجال للأسئلة.
خير إن شاء الله.
الله يجزيكم خير.
طيب.
السلام عليكم. السلام عليكم.
جزاك الله خير شيخنا، أحسن الله إليك.
وإليك، بارك الله فيك. السلام
عليكم. السلام.
You have $7.
طيب الشيخ حفظه الله، he went on to explain the portion of the text entitled القصص. يعني the news or the stories of those before us. So القصص in the Arabic language, linguistically, is تتبع الآثار. It is to follow the news. This is al-qasas, tatabbu' al-athar, following the news, or recording the news and relating it. وفي الاصطلاح, as far as al-istilah, which is the Islamic terminology, is ikhbar عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضها. It is relating the news or the information concerning a situation or something that had happened, and it has three stages. It has three components. The marah, it has different stages that follow each other. And the Sheikh Hafizahullah, Sheikh Muhammad, he went on to say, it is, let me make sure. He went on to say that it has, first of all, the tasalsul, it has the different stages that they're connected to each other, and they have the hawadith, those things that, yani they happen during, the main important things that happen during the story, and it has al-rumuz, it has the personalities, and, you know, what they'd call them today, al-abbal, or the stars of the story, and this is from al-qasas. So he narrated, He gave examples such as the story of Yusuf, Qussat Yusuf. Yusuf was, of course, the main character, alayhi salatu wassalam. He was, you know, and Ya'qub, his father, and there was his brothers as well. They had a part in it, and then you had the Aziz, the governor, the mayor that took him in, and his wife was part of it. You had the two people that were in jail, the imprisoned people, they were a part of it. The women that cut off their hands, there was a lot of components of the story, and this is what made it a qassa. You know, and the story of Musa with, you know, and there was Musa, and there was Fir'aun, and there was Haman, and there was the wife of Musa. There was the wife of Fir'aun. I mean, Asya, and there was, you know, the news of the mu'jizat, the miracles that happened to Musa alayhi salatu wassalam. There was the mother of Musa, there was the sea parting. These are all parts of the qasas. There was Ashab al-Kahf, the people of the cave, and they were part of this as well. And there were the young brothers and sisters that believed in Allah, and they had to pay, يعني they had to pay a price for that with their people, and Allah subhanahu wa ta'ala saved them. So he put them to sleep for 300 some years. And, you know, Allah subhanahu wa ta'ala narrates their story. They have the, you know, within their story there's them, there's the dog, there's their people, there's the, you know, there's a lot of things going on in their story as well. So this is what makes it a qassa, from the qissas. And, and the Shaykh Hafidhullah, he narrated, he went on to talk about that the truthfulness, or the most truthful of the qasas. Before that, he narrated from Surah Al-Fajr, which I just like to get the translation. Okay, he says, so in Surah Al-Fajr says, there are indeed in them, sufficient proofs for men of understanding, and they should all, okay. Saw you, O Muhammad, not how your Lord dealt with Ad, the people of Ad, or Iram, and Iram, who were very tall, like lofty pillars, the likes of which were not created in the land, and with Thamud, the people who hollowed the rocks in the valleys to make dwellings, and Fir'aun, who had the stakes to torture men by building them to the by binding them to the stakes, who did transgress beyond bounds in the lands in the disobedience of Allah and made therein much mischief. So your Lord poured on them different kinds of severe torment. Verily your Lord is ever watchful over them. And these, he narrated this as a recording of these qisas. And this is all part of the, يعني, the stories that come in the Qur'an. And they are the most truthful of stories, is the next part that the Shaykh Hafidhullah, he moved into. They are stories of benefit, that have in them benefit. They are stories of reality and truth. Why are they the most truthful? They are the most truthful because they came from Allah subhanahu wa ta'ala. They came from Allah subhanahu wa ta'ala with the intermediary being Jibreel alayhi salam. Yani it is, there cannot be a more truthful chain or narrator of such things. Allah subhanahu wa ta'ala narrated these, therefore they are the most truthful. They are stories in which you will find wisdom, you will find guidance, you will find news of the past, and news of what is to come. In them you will find benefit. They are not narrated without any benefit. They are not narrated to waste time, nor they are narrated from fantasy. These are realistic. These are stories that happen. They are things of reality. You do not find in them any contradictions in the stories. Allah subhanahu wa ta'ala, even though he repeats the story in different ways, in different places, you will not find within the story itself any contradictions. And this is from the truthfulness of Allah subhanahu wa ta'ala. This is from the truthfulness of these qasas, this news and these stories that are narrated, that even though they are in different places, narrated in different ways, sometimes one place has more information or different information than another, yet they do not contradict. You will not find them in gaps and holes. And again, they are not made from the fantasies of man. They are not like the stories of the storytellers in the movies and in the shows. They are not made up, nor is there in them any lies. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala, he says, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. We narrate it to you, the best of stories. And this is by way of the wahi, this is by way of the revelation from Allah subhanahu wa ta'ala, which he says it to Jibreel, and Jibreel, he narrates it or reveals it to the Messenger sallallahu alaihi wasallam. This is not direct. This is not direct from Allah subhanahu wa ta'ala to the Messenger. Rather, between him is between Allah and the between Allah and the Messenger sallallahu alaihi wasallam is the narrator Jibril alayhi salam. These have been narrated upon the heart of Muhammad sallallahu alaihi wasallam by the angel Jibril alayhi salam. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala says concerning the Messenger, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Surely he does not speak from desire. These are all revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. All of truthfulness, all of guidance. And Allah subhanahu wa ta'ala, as he says, we have revealed upon you, we have يعني, narrated upon you the best of stories. And that which we have revealed to you from the wahi is the Qur'an. And this is because, as well, this is the Qur'an. It is from the most truthful of, it has the most truthful of qasas because it has the lofty levels of completion. And it is not incomplete nor deficient. And it is complete or of the highest level of balagha, linguistically, from the linguistic point, the right word is always put in the right place, and the sentences are formed perfectly, and the greatest of meanings can be derived from them. And it is from the most beneficial of stories. As Allah subhanahu wa ta'ala says, and in them, in these stories, was a ibrah, was a ponderance, was something of to ponder upon for the people of intellect. And it has the power to affect the heart and penetrate the people's sins and transgressions and make them return back in an effort to make islah of the qulub, to make the heart better and to transform the hearts from that something which was maybe not as good to something that is better and to make them do the righteous actions, and it teaches them the best of manners. These are all from these qasas that the people take from them. And from the, it is on three levels, in three different yani categories. And before that, the Shaykh Hafidhullah, he said, this is why, because of these revelations, and then the Muslims have, this has been revealed to them from Allah subhanahu wa ta'ala, to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Due to this, you will find the Muslim Ummah are the shuhada. They are the ones that are to be brought forth to take testimony on Yawm al-Qiyamah. The Muslim Ummah is brought forth to be the people that are witnesses Yawm al-Qiyamah for all of the other Anbiya, all of the other messengers. That yes, these messengers, these prophets narrated, they told, they warned their people of 1, 2, 3, and they told their people, and we will be brought, the Muslim Ummah, as those witnesses and those people that are brought forth to testify. So the first category, that the qasas, the stories are brought into, is the qasas of the Anbiya and the Rusul, the messengers and the prophets and the messengers, and what happened between them, and what happened with them, and the believers and the kafirin. So this is narrated to us, the stories of those that came before us and the messengers, and how they brought this message to their people, and what happened to those that believed, and what happened to those that disbelieved. Second category is concerning the stories of the people, the individuals, and the tribes or the nations, and what happened to them, and the wisdoms that were brought forth from that. So Allah subhanahu wa ta'ala brings it to us, like the story of Maryam, or Luqman, and the man that came upon a village that was barren, and he said to himself, who can bring life back to this village? And the Qarnain, and Qarun, and the Ashab al-Kahf, and the Ashab al-Fil, and the Ashab al-Ukhdud, and other than them, all these have been narrated to us. So, here, we've been brought story of Maryam عليها السلام رضي الله عنها. Maryam and the story of Asya, the wife of Fir'aun. Ya Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. Oh my Lord, make for me a house in Jannah. Build me a house in Jannah. And Maryam, the one that protected her chastity, and Luqman, the one that was narrated his wasaya. You will recall the story of Luqman, in which he gave his children and his family on his deathbed the certain wasaya. He gave them the admonishments and advices. These will be protected to Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala has put it in his book. It will be remembered forever. And he got this, alayhi salatu wasalam, Luqman, this wisdom, because of his patience, because of his holding his tongue, because of not dealing with things that do not concern him. And these are some of the reasons that Luqman alayhi salatu wasalam was given such a wisdom. And then there was the story of the man, he passed upon a village that was pretty much barren and dead. He said, who can revive this after it has died like this? So Allah subhanahu wa ta'ala, he put him to sleep for 100 years, and when he awoke, he said, how long were you asleep? He said, maybe a day or part of a day. He said, rather you were asleep for 100 years, look around you. And when he arose, he found that the village was alive and sprawling with people and those types of things, as a something for us to ponder upon, the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And the story of Al-Hudhud. Al-Hudhud, the bird that used to call to Tawheed, the king of birds, as the Shaykh Hafidhullah said, he came upon a people in Yemen, Saba. And when he saw them, they worshipped the sun other than Allah. So he found it very disturbing. So he came to Sulaiman and he told him, I have come to you from Sabat with a great news. I have found the people and their queen worshipping the sun other than Allah. And the story of An-Naml, of the ants. And Allah subhanahu wa ta'ala narrates the story even in a whole surah that he dedicates to them. And and the dog of Ahlul Kahf. That's another. And from the, so Allah subhanahu wa ta'ala, he brings stories forth from, sometimes from the messengers and the prophets, sometimes from the haywan, the animals. Sometimes you even find it from the jamadat, those things that are solid, they don't really live. Mithil Uhud, it's come in the Messenger sallallahu alayhi wa sallam's hadith, say still, ya Uhud, story, يعني, the places such as the Bilad al-Haramain, the Masjid al-Haram in Mecca, the Kaaba, these are not living things, yet Allah subhanahu wa ta'ala narrates stories of them. And Qarun, an example of an evil tyrant, where Dhul Qarnayn, an example of a righteous king, he is the one that made the Sad, or the wall between the people in Ya'juj and Ma'juj. They came to him and said, Ya Dhul Qarnayn, Ya'juj and Ma'juj, these people are people that are spread evil on the earth. Can you make between us and them a barrier? He says, I will do that which Allah subhanahu wa ta'ala has given me the power to. And then you have the stories of Ashab al-Fil, the people of the elephant. They came, the army, came fully equipped and ready to destroy the Kaaba, in which Allah subhanahu wa ta'ala sent upon them the bird of al-Ababil, that's carried in its mouth one rock and its 2 feet, 2 other rocks, and flew over this army and pelleted them with these rocks. Narrated that once the man, the soldier, was hit with the rock, he would melt like the snow melts. All of these are examples. All of these are news, stories from Allah subhanahu wa ta'ala, reminding the believers this life is a life to look upon the people from before you. Look upon the people from before you. And he says to the kuffar, yani read about their history, look upon them, see what had happened to them, they're gone. And this life is a life that is not lasting. This life is a life of that will end. In it is an ibtila, tests, trials, turmoils. But it is not a life that is everlasting. And al-jannah is the life of al-baqa, that life which is lasting. And in it is bliss. Also, it's been narrated to us from the stories of the things that happened before in history, such as the destruction of the dam of Ma'rib and Ashab Saba. How Allah subhanahu wa ta'ala destroyed upon them their villages and towns when they made kufr after He had given them much of the ni'mah. And from it we get the stories of that which will happen between the hour and but now in the hour. In Yawm al-Qiyamah, the Dajjal, the coming out of the Dabba, Ya'juj and Ma'juj. So maybe a Dajjal, for instance, he was not narrated in the Quran, and the Dabba, the beast that comes out of the ground, these were not narrated, but there are so many ahadith from the Messenger sallallahu alaihi wasallam concerning them. And Ya'juj and Ma'juj, these are all news that is to come. This is all things that Allah subhanahu wa ta'ala has told us of and warned us. And from it is what happened of the time of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The death of Abi Lahab and his wife and the terrible way they died. The story of Zayd and how Allah subhanahu wa ta'ala nullified the idea of taking on an orphan as a son. Adoption. This was no more. Allah subhanahu wa ta'ala rejected this. And this was became from the Sharia of Islam. And then how Allah subhanahu wa ta'ala, after Zayd divorced his wife, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam married her. These are all news of the times of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And of course, now, the wisdoms could be more. Now the Shaykh is about to tell us about some of the wisdoms of these two. But the wisdom, this is just the most important and apparent ones to us. This does not mean the wisdoms are just within these 5 or 6 or 7 points. Al-Hikam. It is to show Allah subhanahu wa ta'ala wisdom, Allah subhanahu wa ta'ala's wisdom in that which has come in the stories. As Allah subhanahu wa ta'ala says, and it has come to them from the news, that which will cause them to return, that which will cause them to be disturbed with staying on that which is incorrect. And in it, and as Allah subhanahu wa ta'ala says, which means in it is a great wisdom, so it will not suffice them to make up excuses. These wisdoms, as Allah subhanahu wa ta'ala reveals them, some of the wisdom behind revealing the stories is that the people may become disturbed with committing shirk when they hear the news of what happened to those before them, of committing certain sins. These are all things, this is from the wisdom that Allah subhanahu wa ta'ala tells these stories so that they may shake the heart back to that which is correct. And they have no excuse left. From it is the justice Allah subhanahu wa ta'ala has when He punishes the liars. As Allah subhanahu wa ta'ala says, which means, and we have not oppressed them, rather they themselves have oppressed. And where did their lords that they used to worship, were their gods that they used to worship besides Allah, and call upon them, did they help them in the least when the affair of your Lord has come upon, when the affair of your Lord has come down, or come to them? Have these gods and lords that they worship besides Allah benefit them in the least? So it is to show that Allah subhanahu wa ta'ala, when He punishes, He is just in His punishment. And if He forgives, then it is He is forgiving out of His generosity. And when He punishes due to His justice. And from it, number three is that Allah is showing, Allah subhanahu wa ta'ala is showing the reward that He has for the believers. As Allah subhanahu wa ta'ala says, which means, except for the family of Lut, we saved them in the middle of the night, a blessing from us, and this is how we reward those that are thankful. So again, Allah subhanahu wa ta'ala, He will, just like He punishes the disbeliever, He rewards the believer. And in this situation, He saved the family of Lut, for they believed while He drowned the rest of the people and destroyed them. And fourth, it is to keep the Messenger sallallahu alayhi wasallam, this to give him tasliyah. It is to give him support, alayhi salatu wasalam. So when the people came and belied the Messenger sallallahu alayhi wasallam and harmed him, Allah subhanahu wa ta'ala will reveal upon him ayat to remind him of those that came before him and to strengthen him in the support. As Allah subhanahu wa ta'ala says, which means, and if they belie you, then they have belied those that have come before you. Their messengers came to them with the clear proofs and the evidence and the book. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and then I took those that disbelieved. So how is it? How is their nakir now? How can they now act as if it was false? Yani, I took them and I destroyed the people of kufr. So where is their claiming this is wrong and this is false? I have done it. Allah subhanahu wa ta'ala, He is supporting the Messenger sallallahu alayhi wa sallam in a time in which he needs it, which the enemies have come upon him, calling him a liar, harming him, what have you. So the Messenger, so Allah subhanahu wa ta'ala, He tells him of the stories of Ibrahim, of Lut, of Nuh, and the messengers that came before them, and promises him the victory. So He gives him the story, for instance, of Ibrahim, and when his people wanted to put him into the fire. And Musa with Fir'aun and that struggle. And then the struggle with his own people, which used to be cynical toward him. And to the call that Musa alayhi salatu wasalam had. They used to make fun of it and take it lightly, and the struggle he had with them. And the people of Lut and what they did to him. And this is like when the Sahabi, radiallahu anhu, he came to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam after being beat severely. He lifted the shirt off his back to show the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. He says, "Can you not make dua for us?" He complained of the harm. He says, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said to him, "There used to come a people from before you, the man would be brought and he would be split in half. And his meat and his flesh and meat would be torn off from his bones, and this would not waver him from his deen. But you are a people that are hasty." Ya'ani, as if the Messenger sallallahu alayhi wa sallam saying to them, where are you people from the ummah that came from before you? And how can this victory that Allah subhanahu wa ta'ala promises after that be brought forth except with patience? Except with the trials, except with the tests, except with the jihad, except with struggle. This is the only way that it will happen. And then the support, and then the victory from Allah subhanahu wa ta'ala will come about. Number six. Likewise, these stories are a warning to the people that disbelieve, the kafirin, and continuing in their kufr, as Allah subhanahu wa ta'ala says, which means, will they not go upon the earth and see what happened to those that came before them? Allah subhanahu wa ta'ala destroyed upon destroyed them, and for the kafirin, this is an example. Yani, read the history. Look what happened. Allah subhanahu wa ta'ala destroyed these people because of their disbelief. And this is an example for you all that disbelieve. So this is an example. So in it, these stories, Allah subhanahu wa ta'ala will warn the kafir and encourage the believer. And number seven, it brings forth the realization of the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the reality of it and the truthfulness of it. For he narrated from the previous umam, and only Allah subhanahu wa ta'ala knows of these nations that have passed. How can the Messenger sallallahu alaihi wasallam have known? And Allah subhanahu wa ta'ala is saying, this is from the news that we have given you of the unseen. We reveal it to you in wahi. You did not know it, nor did your people from before. So be patient. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. Verily, the al-aqibah, victory, or in the end, the victory is for the believers. And his saying, which means, has it not come to you the news of those that have come before you, the people of Nuh and Ad and Thamud, and those that come after them? Only Allah subhanahu wa ta'ala knows them, or no one but Allah subhanahu wa ta'ala knows them. لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ. There was no history written back then for the people to read, and if it was, it was probably falsified and incorrect. So how did the Messenger sallallahu alaihi wasallam know this? Allah subhanahu wa ta'ala revealed it. There is no other way that we could have known it. And this is from the truthfulness of the Qur'an and the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For how else would he have known this? And when the people go and look upon the land and they find it, then it has already been told. And how else would the Messenger sallallahu alaihi wasallam have known it except if it was revelation from the Lord Allah subhanahu wa ta'ala, to begin with? So this is a testimony to the truthfulness of the book, truthfulness of the message, truthfulness of the messenger, alayhi salatu wassalam. And know that if al-batil, falsehood, has a jawla, a time, and they are able to run, yani in power for a little bit, then know al-haq has jawlat, then the haq has many times, and has many opportunities. The haq will always beat out the batil. And in the end, this is why you find this ummah being the shuhada over all other umam, over for the anbiya. They are the ones that the messengers and prophets will call to testimony and call to witness, yawm al-qiyamah, that they had given their people the message. Because the Messenger sallallahu alayhi wa sallam told us they did. And because Allah subhanahu wa ta'ala narrates to us in his book that the prophets and messengers did tell their nations, and therefore we will be brought forth as the witnesses over them because we believed in this book and the messenger and what they brought to us. And this was the end of the Shaykh Hafidhullah's explanation concerning this chapter, and next week we will, inshallah, take the next section. Assalamu alaikum.
There was a question. Hello?
Okay, the Sheikh left though.
No, about the translation. So, the one person is requesting to repeat the three components of Al-Qasas.
Okay.
Like the Sheikh mentioned three components. This is like not the categories.
Inshallah. So, the three components or categories of Al-Qasas, of a story, in which the Sheikh, Hafidhullah, he says, the first thing is you have تسلسل. تسلسل is where the يعني the story comes together in a timeline. Together, it starts to come together one after the other. It's not one situation. Let me go back to here. The second one is, so you have تسلسل الأحداث is the first one where the certain situations and certain يعني things are coming up one after the other and in a timeline. The second one is that you have I don't know if I narrate this. There's a beginning and an end to each story. There is the تسلسل of the أحداث, the situations, you know, 1, 2, 3. And then you have the رموز. رموز are considered the, if, you know, if the Sheikh says in today's terms, you'd consider them the stars or the heroes or the villains and, of the story. So the رموز are the main characters of the story. These three things, the start and the end, beginning and end, the تسلسل, the timeline, and the رموز, the characters, the main characters, are what are considered the components of a story. القصص. Now there's another, and maybe this is, I'm not sure if the questioner is talking about this, there's the أقسام, there's a different stories, there's one, some are told, the first is told about the messengers and the prophets, the other ones are told about individuals and the tribes, or nations, and the third is from the story of what the stories of what happened at the time of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, such as Ghazwat Badr and Uhud and Al-Ahzab and Bani Quraidha and Bani Nadir, Zayd ibn Haritha, and the story of what happened to Abi Lahab and his wife, and other than that of the stories that happened at the time of the Messenger sallallahu alaihi wasallam.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.